سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو المجلس الثاني مع تدبر سورة الأحقاف. وبعد أن نستمع إلى قراءة الشيخ ماهر معيقلي، أقف مع ما تيسر بإذن الله مع هذه الآيات ودلالاتها وهداياتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير، على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فبعد أن بيّن الله جل وعلا في الجزء الأول من هذه السورة، بعد أن قرر التوحيد ونفى الأضداد والأنداد التي يعبدها المشركون، ذكر الله جل وعلا أمر النبوة والوحي وتلك الشبهات التي يثيرونها بين فينة وأخرى. فإنهم مع أنهم يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وبالمستحيل، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر ما ورد في سورة الإسراء، ومع ذلك إذا جاءتهم المعجزة كانشقاق القمر، بل قبل ذلك بالقرآن وهو أعظم معجزة وهو المعجزة الكبرى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سحر، لأنهم لم يكونوا يبحثون عن الحق. ثم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن، والرد عليهم من وجوه، لكن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول إن افتريته وعذبني الله جل وعلا بسبب افترائي، كما إن شاء الله سيأتي كل هذا مفصلا، لكن هذا المعنى الإجمالي، فلا تملكون لي من الله شيئا، لن تستطيعوا أن تردوا عني عذاب الله جل وعلا إطلاقا. ثم دليل آخر على كذبهم أن العرب، وأن هؤلاء الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، هم أفصح الناس لسانا، والقرآن نزل بلسانهم، فلماذا لا يأتون مثله بسورة أو بعشر سور كما تحداهم الله جل وعلا في سورة البقرة وفي سورة يونس وفي سورة هود، وهم لا يستطيعون ذلك. ما دمت تقولون افترى، وأنتم أيضا قمة البلاغة، في قمة البلاغة والفصاحة، فأتوا بمثله دليل على بطلان هذه الدعوة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل لهم يا محمد ما كنت بدعا من الرسل، أنتم أيها الكفار وبالذات المخاطبين في مكة تعلمون أنه قد سبقتني رسل. هم يعرفون ذلك، يعلمون أنه قد سبقوا عدد من الأنبياء، ما كنت بدعا من الرسل، فلماذا تستنكرون وتستنكرون علي هذا الأمر وتدعون أنني لست مرسلا من عند الله جل وعلا؟ ثم يعرض لمعنى مهم جدا، وهي شبهة تدل على التكبر والغطرسة. لو كان خيرا، يعني هذا الذي جئت به محمد يا محمد، ما سبقونا إليه هؤلاء الضعفاء كعمار وصهيب وابن مسعود وغيرهم وبلال، وهذه شبهة خطيرة. كما سبحان الله، نوح عليه السلام يقولون له: واتبعك الأرذلون، يعني هؤلاء الناس الذين لا شأن لهم به. بينما كذلك إلى آخرهم ومحمد صلى الله عليه وسلم يقولون أيضا هذا الكلام. وجاءك عرض الله جل وعلا مقولتهم في سورة الأنعام وكذلك في سورة الكهف، أنهم حتى يتأففون أن يجلسوا معهم فينزل القرآن: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هكذا ولا تعد عيناك عنهم. هي شبهة منبعها شيء واحد، من قوم نوح إلى قوم محمد من كفار العرب، وهو الاستكبار. بينما نجد أن هرقل رئيس الروم وعظيم الروم لما سأل أبا سفيان، هذا قبل إسلامه، أي قبل إسلام أبي سفيان رضي الله عنه، فقال له: هل يتبعه الضعفاء أو يتبعه الأغنياء؟ كان في بداية الرسالة، قال: لا، أكثر من، طبعا بالأكثر، أكثر من أتبعه الضعفاء. فبين أن اتباع الضعفاء للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على نبوته، لأن هكذا يكون كان الأنبياء. لماذا؟ لأن الأغنياء تمنعهم مكانتهم ومناصبهم وكبرياؤهم إلا من وفق الله جل وعلا. فعرض القرآن لهذه المسألة، ثم بعد ذلك بين بعض شبهات هؤلاء ورد عليهم. هذا ما يتعلق بالمعنى الإجمالي لتلك الآيات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. ومرة أخرى أيها الأخوة، كل نبي قيل له هذا الكلام. كذلك ما يقول الله جل وعلا في سورة الذاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هم لم يتواصوا به، لأن بعضهم لم يرث عن بعض هذا الأمر، بل إن بعضهم كان في الجنوب وبعضهم في الشمال مثلا، كقوم صالح وقوم هود. هؤلاء في الأحقاف الذين هم قوم هود عليه السلام وقوم ثمود كما تعلمون في الشمال في الطريق إلى الشام، وآخرون في العراق وآخرون في الشام، متفرقة ديارهم، وكلهم يقولون كما قال الله ساحر أو مجنون، يدورون حول هذه الفرية وهذا الكذب. وتكرر هذا في القرآن في مواضع، وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين كما في سبع، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقول الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فكلهم يقولون هذا الكلام. وأيها الأخوة، يحتاج الإنسان إلى فقط أن يتأمل في شبه أهل الباطل، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: تستطيع أن ترد على شبه أهل الباطل، أن ترد على شبه أهل الباطل من خلال استدلالهم، لأن شبههم تحمل الرد عليهم. فمثلا في هذا الموضوع نجد أنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أم يقولون شاعر، يعني يتهمون شاعر، وما هو بقول كاهن أي يقولون كاهن. مرة يقولون إنما يعلمه بشر، أو يقولون ساحر أو مجنون، ويقولون ساحر كذاب. أين الرد هنا؟ الرد أن اضطرابهم وعدم إقرارهم على تهمة واحدة على عدم صحتها، وبخاصة أن هذه التهم متناقضة. كيف يكون مجنون ويكون ساحرا ويكون أيضا يعلم بشر ويكون مجنون؟ ما يمكن أن تجتمع هذه الصفات في بشر، ما يمكن. فالدليل على أنهم متناقضون. لنأخذ مثال عملي من تناقض فرعون في مثل هذا الموضوع. فرعون يقول عن موسى لما جاءه موسى قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لاحظوا اتهموا بالجنون كما هؤلاء اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. طيب بعد قليل بنفس سورة الشعراء يقولون، يقول فرعون إنه ساحر عليم. كيف يجتمع أنه مجنون وساحر عليم؟ يعني في قمة العلم والذكاء والفراسة. طيب أنت قبل قليل تقول إنه مجنون، المجنون لا عقل له، لا يفقه ما يقول، وما هي إلا في أثناء الحوار كما يعرضها الله جل وعلا في سورة الشعراء يقول ساحر عليم يتخبط يضطرب. ولذلك التمعن في أدلة أصحاب الشبه ليس فقط هؤلاء، حتى في العصر الحاضر أو غيره. يعني مثلا خلنا نأخذ مثال عملي ولن أطيل في هذا الأمر. تجد أصحاب الباطل الآن يستدلون على الاختلاط بقصة التي في سورة القصص ابني صاحب مدين، ويقول إنها ما خرج يرعيان الغنم وجاء يسقيان، فيستدلون بها على دعواهم مع أنها من أقوى الأدلة على باطلهم. فأولاً لم يرضى بالاختلاط، بل يذودان الغنم لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ولو كان في اختلاط لاختلط. وثانياً أيضاً أنهما ما خرجا إلا لعذر شرعي، وأبونا شيخ كبير. وثالثاً أن جاءت إحداهما تمشي على استحياء، ما هو فقط على حياء، على استحياء. ورابعاً أنه لما جاءت تطلبه ما جاءت جميعا، جاءت واحدة، لأن في رعي الغنم تحتاج الغنم إلى اثنتين تذودان الغنم، واحدة ما تستطيع أن تذود الغنم. لكن عندما جاءت تنقل خبرا لا داعي أن تخرج المرأة لدون حاجة، جاءت واحدة. خامسا أنها لما وجدوا الفرصة في موسى وهم لا يعرفون غريب تطلب من أبيها، إحداهما من أبيها أن تأجره، لأن لا تريدون الخروج، وتعرفون الخروج حالة استثناء، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا أبت استأجر. ونأخذ من الأدلة، وسبق أن تحدثت في هذا في سورة القصص وغيرها. بينما هناك أهل الباطل يستدلون بها لمآربهم فتسقط حجتهم. فما عليك إلا أن تتمعن في حجج أهل الباطل، وتجد أنها كما قلت من أقوى الأدلة على باطلهم، ويعني على فضح باطلهم وعلى عدم استقراره. وهكذا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، ومرة يقولون لا القرآن سحر، والموضوع متلازمان. ثم يأتون بعد ذلك فرية أخرى، أم يقولون افتراه؟ سبحان الله، هذه فرية ثانية. قل إن افتريته، يقول الله جل وعلا يرد عليهم هذا الرد، نعم، فلا تملكون لي من الله شيئا. ثم إذا كنا، وأضفت قبل قليل في الشرح العام، إن كنت أن افتريت أيضا تعالوا افتروا أنتم، فليأتوا بسورة مثله، فليأتوا بعشر سور مثله افتريات. إذا الدليل عنهم هم المفترون وباطلهم ينكشف، ويبين لهم الله جل وعلا أنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وكذلك قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. فهذه أيضا دعوة باطلة رد الله عليهم في هذه السورة وفي غيرها، أنه لا يمكن أن يكون افتراه النبي صلى الله عليه وسلم، لو افتراه لعاقبه الله جل وعلا. فهذا كله تكذيب، كفى به شهيدا بيني وبينكم على صدق هذا الوحي وعلى كذبكم وعلى جحودكم. ثم قال كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. سبحان الله، مع كل هذه الجرائم والأباطيل، وهذه رسالة لنا جميعا، ونحن جئنا هنا نأخذ من منهج هذا القرآن، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، مع كفرهم وأذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول كفى به شهيدا بيني وبينكم، أي كفى بالله جل وعلا، ومع ذلك يدعوهم للتوبة وأن الله غفور رحيم إن تابوا وصدقوا، يدعوهم للتوبة ويبين أن الله سيغفر لهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين مع كل جرائمهم. قل كفى بالله، قل كفى بي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يقول ابن كثير رحمه الله هذه الآية فيها تهديد ووعيد وترهيب شديد، وفي الوقت نفسه أيضا فيها ترغيب لهم وفتح الباب التوبة إن رجعوا إلى الله جل وعلا. وهكذا يجب الداعي وطالب العلم والداعي إلى الله والمربي، الأب في بيته والأم والمربي في مدرسة، أن يجمعوا بين الترغيب والترهيب، أن يجمعوا بين الترغيب والترهيب. فسمعت مقطع قبل أيام، رجل يحاور أمه وهي كبيرة حتى أنها يبدو وضعها أنها تكاد تنسى وقت الصلاة، فتقول أنتم ضعفاء في الصلاة وكذا، فيرد عليها ابنها يقول الله غفور رحيم. قالت لكن توعد بالنار أيضا، امرأة واضح أنها شبه عامية في لسانها، فقالت لا تحتج بأن الله غفور رحيم، فإن الله أيضا يضع في النار من لم يصلي، تقول بلغتها البسيطة. هكذا يجب المربي والداعية، لا يقتصر على الوعي فقط أو الوعد فقط أو الترغيب فقط أو الترهيب فقط، إنما يجمع بينهما. ثم يقول قل ما كنت بدعا من الرسل، لست أول رسول، فقد جاءت رسل من قبلي وتعرفون هذا، فلماذا أنتم تستنكرون علي؟ لست بأول رسول يرسله الله جل وعلا. وهم كفار قريش يعرفون اليهود ويعرفون النصارى لأنهم يختلطون بهم في الشام ويختلطون بهم في المدينة، فيعرفون موسى ويعرفون عيسى، وفيهم بقايا من علم ملة إبراهيم، بل ويعرفون إبراهيم عليه السلام ويعرفون أنه هو الذي بنى البيت، كل هذا يعرفونه، فلماذا يقولون يعني يتهمونه أنت افتريت على الله؟ لست بدعة من الرسل، لست أول واحد يأتي، بل هو آخر واحد صلى الله عليه وسلم، فلماذا تكذبونه؟ لكنه الكبر والطغيان والصدود عن الحق. ثم يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، اختلف العلماء في كلمة ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولكن أركز على الاختصار فيها. قال بعض أهل العلم، أنا سأذكر هذا حتى نرد عليه لأنه قول ضعيف، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة، يعني لا أدري ما هو مآلي ومآلكم في الآخرة. وبهذا يقولون إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة الفتح ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي أن الله أعلمه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا يقتضي أن نقول بالنسخ، وهذا قول حقيقة فيه ضعف، لأن القول الثاني وما أدري ما يفعل بي ولا بكم المراد به في الدنيا وليس في الآخرة، المراد به في الدنيا، لا أدري هل تخرجوني، لأن الكلام في مكة، لا أدري هل تقتلوني كما فعل بالأنبياء. فأما في الآخرة فقد أعلمه الله جل وعلا، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أول ما بعث يدعوهم إلى طاعة الله ويعدهم بالجنة ويحذرهم من معصية الله ويحذرهم من النار، ثم يقال أنه لا يدري ما يفعل بي ولا بكم؟ فالصحيح أن هذه الآية أنها في الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم ولا أعلم بذلك. ثم أيضا ذكر العلماء قاعدة مهمة، لا نلجأ للدسخ، لأن على القول الأول لا بد أن نقول إن آية الفتح ناسخة لهذه الآية آية الأحقاف، والصحيح أنه لا يلجأ للنسخ إلا عند التعارض. فمثلا قد يقال قائل يمكن تأتينا مثال في التعارض، مثل قول تعالى حداد المرأة في سورة البقرة أنه بيّن أنه أن المرأة تحد عاما كاملا، وقبلها بآيات وإن كانت طبعا متأخرة بالنزول أن المرأة تحد 4 أشهر و10، هذا تعارض، هل نأخذ بعام أو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كلها في سورة البقرة هذه في الصفحة الثانية وهذه التي قبلها في موضعها، بينما التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هنا ما يمكن الجمع، فما هناك إلا أن نقول إن هناك ناسخ ومنسوخ، فنلجأ للنسخ لتعذر الجمع، وهنا متعذر، فنقول إن الآية الأولى وإن كانت الأولى طبعا في الترتيب في المصحف ولكنها هي المتأخرة نزولا، لأن الناسخ هو الذي يتأخر عن المنسوخ، فتنسخ الآية الأخرى وهي آية التربص عام. أما إذا لم يمكن وأمكن الجمع فسواء في القرآن أو في السنة كما بيّن ابن حجر في نخبة الفكر، نخبة الفكر بيّن وسائل إذا جاء التعارض، هذا إذا كان التعارض حقيقيا، ولكنه قد لا يكون، قد يكون متوهما. فالشاهد هنا أن النبي كما رجح الطبري أن الصحيح أن أقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي في الدنيا لا أدري بالنسبة له هل أخرج، هل يقتل كما قتل من قتل، هل وكذلك بالنسبة لهم لا يدري هل يقتلوا، هل يخسف بهم، هل يعذبوا كما تعلمون فيما حدث لغيرهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم، فيقول بلى أدري ما يفعل بكم. فهذا هو المعنى الصحيح، وهو أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، نحن لا يعلم الغيب حتى فيما يخصه. ولذلك لا نقول إن هذه الآية في الآخرة، الآخرة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة ويدعو إلى الجنة، ويعلم أن هؤلاء إن ماتوا على الكفر أنهم في النار، وإلا كيف يدعو؟ يدعو لماذا؟ يدعو لماذا؟ هو جاء بدعوة الناس إلى الله جل وعلا، وعدهم بالجزاء، وحذرهم من معصية الله، وحذرهم من النار، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريش وبدأ يناديهم قبيلة قبيلة إلى أن يقول يا فاطمة، نعم، يبين لها، يدعوها إلى الله ويحذرها من النار. فهذا قديم من أول الرسالة. فنخلص من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على في أمر الله أن يقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي في الدنيا، وهذا كما قلت دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لهذا الأمر. فتبقى الآيتان محكمتان وليست منسوختين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله، هذه أيضا محل خلاف سأوضحه، من هو هذا الشاهد؟ ورد في الآية عدة أقوال، عدد من العلماء يقول إن المراد بعبد الله بن سلام، لكن يشكل على هذا أن عبد الله بن سلام أسلم في المدينة، كان يهودياً ومن أحبار اليهود ثم أسلم، والآية مكية كما قلنا إن السورة كلها مكية، وإن كان هناك من قال إن هذه الآية مدنية، وقيل إن السورة مكية إلا هذه الآية حتى يستقيم الكلام على أنها في عبد الله بن سلام، وقيل وقول آخر إن الشاهد رجل من بني إسرائيل كان بمكة وهو غير عبد الله بن سلام، ولكن لم نجد دليلا على هذا القول، ولم يذكر ولم يسمى. والقول الآخر وهو الرابع يعتبر أو الثالث على خلاف أن هذا الشاهد هو موسى عليه السلام، أن الشاهد هو موسى، والآية تبقى مكية، فيكون المعنى وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله أي بالتوراة، والضمير يعود إلى القرآن أي جاء شاهد بني إسرائيل بمثل ما جئت به يا محمد وهي التوراة. وهذه المثلية تدل على الأحكام بالجملة وعلى المعاني وبخاصة في باب الأصول والعقائد، لا على اللغة لأن اللغة تختلف، لم تكن التوراة باللغة العربية. فهذا القول هو قول الجمهور، ورجحه أيضا عبد الله الإمام الطبري إمام المفسرين. عندما نقول الطبري فإمام المفسرين هو الطبري. وسأذكر لكم قصة عن الطبري عجيبة. قال لطلابه، معروف أن من أعظم كتب التفسير ومن أولها هو كتاب الطبري، تفسير الطبري المشهور المعروف، وهو تفسير عجيب جدا ولذلك يعتبر الأصل في كتب التفسير. قال لطلابي: هل تنشطون لكتابة تفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: قرابة 30,000 صفحة، 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى الأعمار دون تمامه. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم، فاختصره في التفسير الموجود بين أيدينا، ليس مختصر التفسير الذي فعله أحد المفسرين، لا، يعني تفسير الطبري هذه المجلدات الضخمة يعتبر في رأي الإمام الطبري أن قد ماتت الهمم. ولذلك أيضا قال لهم: هل تنشطون لكتابة تاريخ العالم؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال مثل ذلك: قرابة 30,000 صفحة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار دون تمامه. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم، فاختصره في تاريخ الطبري المشهور، لعلي لم أخن، تاريخ الأمم والملوك، تاريخ عظيم. هؤلاء الأئمة، هؤلاء الحقيقة. وبعض الناس لا يستطيع يكتب عدة صفحات، لا يكتب عدة صفحات، بينما كم يبقى. ولكن كيف بقي علم الإمام الطبري وغيره والبخاري ومسلم وأئمة الإسلام إلا بتدوينهم هذه العلوم؟ فالشاهد يعتبر الطبري إمام المفسرين، فرجح هذا القول أن المراد وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله، أن المراد به موسى بن عمران عليه السلام. ثم يقول الله جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. انظر كيف يفرز الكبر، الكبر والغطرسة. يقول يعني: لو كان خير ما جئت به يا محمد ما سبقنا إليه صهيب وبلال وعمار وياسر وسمية وغيرهم من ضعفاء المسلمين. هذه قديمة جدا، هذه قديمة جدا. ولذلك ذكر العلماء في قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، في سورة ياسين، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. لما تصوروا أرسل الله لهم 2 وعزز بثالث، أصحاب القرية أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فكذبوه. فجاء رجل، وهذه تختلف عن آية القصص، في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا الذي كان أنذر موسى عليه السلام. لكن هذه القرية قيل إنها أنطاكية وقيل غيرها، وما سكت الله عنه ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا نطيل فيه. قال العلماء إنه جاء من أطراف القرية. لماذا؟ قالوا: لأن أكثر من أطراف القرى غالبا يسكنها الضعفاء، أطراف القرى والمدن أكثر من يسكنها الضعفاء، وهم أكثر الناس استجابة. هذا وقت قديم جدا يؤكد الكلام الذي قلته قبل قليل. فهؤلاء الآن يقولون: كيف نسلم؟ لو كان ما جئت به صحيحا لماذا يسبقنا هؤلاء الضعفاء؟ يتوقعون أن الذي يجب يسبق أمية بن خلف وأبو جهل وغيرهم من أباطرة كفار قريش. وهذه دعوة باطلة تدل على الكبر وعلى أن عدم معرفة الحق. ولذلك أيها الأحبة، لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق إذا كان حقا، لأنه هو الحق، وليس بمن آمن به أو لم يؤمن. وذكر العلماء أن أواسط المدن يكونون قريب، هم المسيطرون على التجارة وغيرها، فتجذبهم الدنيا وتصرفهم عن اتباع الحق غالبا. فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة. المسألة الثانية، حذاري من احتقار أي مسلم. قد يكون هذا الذي تنظر إليه في بساطة شكله وملبسه وعدم الجمال أقرب إلى الله جل وعلا. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مر قال: ما تقولون في هذا؟ فأثنوا عليه، له هيئة وله شكل وله هيبة، مر آخر ضعيف، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أنه رجل ضعيف، فقال: إن هذا خير من مثل الأول، وهو في نظر الناس لا قيمة له، إنما يتفاضل الناس بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. استنبط العلماء فائدة عظيمة، قاعدة مهمة لنا الآن نحتاج إليها، ما هي؟ وذكرها ابن كثير رحمه الله، يقول: إذا جاءك أحد بشيء بعبادة، انظر هل جاءت في القرآن أو بالسنة أو فعلها الصحابة، إذا لم تجد ذلك فقل هنا الآن، هنا نقول هذه الكلمة: لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان خيرا، هنا نستخدم الاستخدام الصحيح، لو كانت هذه العبادة التي جئت بها خيرا لسبقونا إليها، يعني سبقنا الصحابة. لماذا لم يفعلها الصحابة؟ خاصة إذا توافر الحال كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية على النقل، أنه أمكن نقله وتوافرت الدواعي على نقله، هنا نقول لو كان خيرا. أعطي مثال عملي لأن هذه قاعدة، مثل المولد، بدعة المولد، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، متى نشأت؟ بعد القرون المفضلة. فنقول لأهل المولد: هل فعلها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هل في حياة النبي، هو المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعل احتفال المولد بوقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا. طيب، هل فعل بعد وفاة النبي لأصحاب السنة الذين هم الصحابة؟ لا. فنقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما الدليل؟ نسأل سؤال منطقي سهل جدا: هل أنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حب أبي بكر وعمر رضي الله عنه وصحابة الكرام؟ إذا قالوا نعم فقد كذبوا، وإن قالوا لا نقول: طيب، لماذا هم لم يحتفلوا بمولده؟ لماذا لم يحتفل؟ دليل على اتباعهم السنة. فنقول هنا لو كان خيرا لسبقونا إليه. بل في فائدة فقهية مهمة، وإن كانت يعني ليست في سياق الموضوع، تجدونها كثيرا في كتب شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يأتي أحيانا بقول من أقوال الفقهية فيقول: هذا القول أقول به إن كان قد سبقني إليه أحد من العلماء، فإن لم يكن سبقني إليه أحد فلا أقول به. انظروا إلى فقه الشيخ محمد رحمه الله، فقه بعيد، لأنه يرى أنه كيف يكون هذه الفائدة الفقهية وقد مرت القرون ولم يقل به أحد، يقول بعيد. فإن كان سبقني أحد فأنا أقول به، أي مرجحا لهذا القول. إن لم تجد أحدا قال به العلماء فلا تأخذ بهذا القول، وهذا تكرر في الشرح الممتع وغيره رحمه الله. إذن هذه هي القاعدة في قضية لو كان خيرا ما سبقونا إليه. اسمعوا لهذا الكلام الذي عليه نور، يصعب علي أن أختصره للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حول هذه الآية: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه، قال: وهذا من تزيين الشيطان لهم أن هؤلاء لا يسبقونهم إلى الخير، يرون أن هؤلاء الضعفاء لا يسبقونهم إلى الخير، وهذا من جهلهم. كلمات الشيخ مليئة عليها نور رحمه الله. وهذا من جهلهم وضلالهم، فإن الخير بيد الله يوفق إليه ما يوفق له من يشاء، فكم من فقير ومسكين وغير معروف يوفق للخير، وكم من كبير وعظيم يحرم الخير، فالخير بيد الله يعطيه من يشاء ويوفق له من يشاء من عباده الراغبين في الخير الحريصين عليه وإن جهلهم الناس وإن اختفوا في الناس. فالواجب، تأملوا هذه العبارات من شيخنا شيخ عبد العزيز رحمه الله، فالواجب على العاقل أن يتدبر ويتعقل ويتواضع ويسأل ربه التوفيق، ولا يغتر بماله أو جاهه أو يقول لو كان هذا خير لما سبقنا إليه فلان وفلان. ثم واصل إلى أليس الله بأعلم بالشاكرين، فهو يعلم أحوالهم. فالواجب اتهام الرأي، هنا الزبدة الكلام، يقول الشيخ فالواجب اتهام الرأي واتهام النفس، وأن يكون المؤمن حريصا على طلب الحق، وأن يتواضع لله ويحرص على قبول الحق، ولا يزدري غيره ويظن السوء بغير أو أن يظن السوء بغيره بغير حق. هكذا قال هذا الإمام رحمه الله. هذا المعاني العظيمة ودلالتها وآثارها تدل على فقهه رحمه الله وعلى بعد غوره في هذه المسألة. ثم يقول الله جل وعلا فبعد ذلك ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، يعني أن الله جل وعلا قد أرسل موسى لأنهم يعرفون هذا بالتوراة، وأرسل عيسى عليه السلام بالإنجيل، فهو فيها، فالتوراة فيها إمام ورحمة للمسلمين في وقته، وإلا فقد نسخت فقد حرفت، أولا نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وحرفت من قبل اليهود، حتى أصبح في نصوص التوراة المحرفة الغدر والظلم والبهتان والظلم وهكذا. بل حتى في الإنجيل، مع أنه عرف أن عيسى عليه السلام بعث بالرحمة، بعث بالرحمة، ولكن أيضا وضعوا فيه نصوص كهذا النص يدعون أنه جاء وموجود في الإنجيل، يقول عيسى ما جئت لأصنع سلاما بل سيفا أو حربا، وهذا غير صحيح وكله باطل. فيقول الله جل وعلا ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة. لكن ماذا نفعل بهؤلاء الظالمين أيها الأخوة؟ ماذا يفعل بهؤلاء المجرمين إذا كانوا يتبعون الهوى ويبحثون عن الحجة؟ والله جل وعلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تأملوا، ليس فقط للمؤمنين أيها الأخوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس للمؤمنين فقط، فيجب أن تكون أنت رحمة أيها المتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الداعي، كيف تكون رحمة لغير المؤمنين؟ أعظم ما تحسن إليهم قال العلماء أعظم الإحسان هو الدعوة إلى الإيمان. إذا رأيت ضالاً أن تدعوه، لا تقول لأخ الكريم هذا كافر لن يسلم. قصة جميلة حدثت في إحدى المستشفيات، رجل نصراني طبيب جاء يجري عملية بطفلة عمرها 8 سنوات، عمرها 8 سنوات ليجري لها عملية، فقالت له كلمة يعني تشكره، أسأل الله يعني لك، دعته إلى الإسلام حتى يدخل الجنة. يقول فبدأ يدرس ويتأمل بهذه الكلمات فأسلم. يقول أنا تعجب لي 7 أو 8 سنوات في هذا المستشفى لم يدعني أحد من زملائي الأطباء للإسلام، وأسلم على يد هذه الطفلة. بعض الناس كأنه إذا رأى الكافر أنه غير قابل للإيمان، غير قابل للهداية، هذا غير صحيح. انظروا لما فتحت مكاتب الدعوة وتوعية دعوة الجاليات كم آمن وأسلم من الناس، بالآلاف، والله بالآلاف، نسمع أرقاما عظيمة. فلذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن تكون رحمة على هذا الكافر، تدعوه إلى الإيمان، تحاول معه، قد لا يستجيب لك الآن، قد لكن قد ولو بعد حين ولو بعد مدة يستجيب لك، فلا تحرم نفسك دعوة أمثال هؤلاء. هذه مع مسألة أن الله جل وعلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك كتاب موسى إماما ورحمة، فكل شريعة الله جل وعلا وشرع الله رحمة للعالمين. هكذا يجب أن يكون الداعي طالب العلم، الأب، الأم، أن يكون رحمة. فالرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بعض الناس عذاب، اسمحوا لي، بعض الناس عذاب على من تحت يده، عذاب على أولاده، عذاب على من يتولى مسؤوليتهم. لا ينبغي هكذا. علامات صدق الداعية أنه رحمة. امرأة تحدثني ابنها وهو من المشايخ، وأمه أعرفها رحمها الله، توفيت قبل سنوات قريبة. يقول: خرجت يوم من الأيام في رمضان تريد أن تلقي شيئا مما في يدها لخارج البيت الضحى الساعة 9 أو 10، يقول فرجعت تبكي. يقول: أقول يا أمه لماذا تبكين؟ قالت: لماذا أبكي يا بني؟ خرجت لألقي ما بيدي من مخلفات البيت، فوجدت عامل النظافة يأكل سندويتشها، أعطيكم لغتها يعني خبزة، يأكل خبزة، فعلمت أنه كافر لأن في رمضان. فقلت، تقول فرحمته، كافر ومتغرب عن أهله، تقول تجمعت، تقول فرحمته. كما يقال عند العوام: فقير نصارى لا دين ولا دنيا، لا دين ولا دنيا، هكذا يقولون. فالشاهد أنها رحمته، هذه الرحمة من الله. فأنك إذا رأيت بعض هؤلاء الذين قد يكون في أعمال كبيرة أو صغيرة وغير مسلم، ألقي له كلمة يا أخي الكريم، قدم له شيء. سئل أحد الفلبينيين: لماذا أسلمت؟ قال: أبد، أسلمت، دخلت البقالة أريد أشتري شيء، فجاء شخص وأهدى لي علبة عصير. يقول: نحن ما نعرف هذا الإهداء في بلادنا، فعلمت أنه مسلم فأسلمت على علبة عصير. فلما نكون رحمة على غيرنا يوفقنا الله جل وعلا، وتتأثر النفوس وتبين هذه الرحمة، والله وبشرى للمحسنين، وبشرى للمحسنين. هذا القرآن أحبة الكرام له دلالته وله آثاره، وفي البشرى للمحسنين ستجد البشرى في القرآن. ما أحوجنا إلى البشرى هذه الأيام، بس التفاؤل مهما كانت الأحوال. وبشرى للمحسنين، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن أوصاهما بوصية عجيبة أذكر بها نفسي وإخواني، قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. من أحوج ما نحتاج إليه اليوم، بشرا ولا تنفرا، لا تنفر الناس، بشرهم بالخير، لا تكون سوطا أو عذابا على القوم. ويسرا ولا تعسرا، بعض الناس يبحث عن الأشد على الناس، لا يا أخي الكريم. يقول سفيان رحمه الله: أما التشديد فكل أحد يحسنه، حرام، ما يجوز، ولكن الفقه، هكذا يقول هذا العالم الفقيه الرباني، ولكن الفقه، كل الفقه، الرخصة بدليل، الرخصة لكن بدليل. عندنا ناس الآن يترخصون لكن بدون دليل، عندنا ناس يفتون لكن يريدون أن ينفلت الناس بدون الحق، الرخصة بدليل. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، الخلاف شر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وبشر المحسنين. اليوم نحتاج إلى من أشد المواقف التي مرت على موسى عليه السلام، ومواقف التي مرت به شديدة وكثيرة، لكن منها: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، لما شد عليهم فرعون وبدأ يلاحقهم ويقتلهم كما بيّن الله جل وعلا في أكثر موضع. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أنا أتعجب من الآن في وضعنا والحمد لله، لاحظوا حنا في هذه المساجد وفي هذا الأمن وفي هذا الخير، يبثون التشاؤم، يبثون اليأس، يبثون القنوط. وموسى في هذه الحالة التي أمرهم الله جل وعلا أن يجلسوا في بيوتهم ويصلي في بيوتهم، لا يستطيعون أن يصلوا في مساجدهم ولا في معابدهم، ويقول وبشر المؤمنين. هنا يقول وبشرى للمحسنين، هذا القرآن لا شك أنه بشرى للمحسنين، لكن لا تستطيعه القلوب الصادة عن دين الله جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تعلمون في سورة فصلت يقول الله جل وعلا، وهي أيضا من الحواميم التي مر ذكرها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كيف نجمع بين الآيتين؟ فالأولى الآية التي معنا يقول الله سبحانه وتعالى فيها كما هنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم. هذا خبر من الله جل وعلا، لم يذكر من قاله. والآخر في سورة فصلت أن الملائكة تبشرهم عند النزع، عند الروح، وهذا ثابت وشاهد. حتى يعني أذكر أن رجلا كان في محراب هذا المسجد رحمه الله، توفي قبل سنوات قريبة، قبيل النزع أيها الأخوة كان يقول لزوجته: تغطي عن الرجال. طبعا هو شاهد، نحسن الظن أنه شاهد الملائكة، ولا ما عنده أحد في المجلس في بيته، ويطلب من زوجته أن تحتجب، وهو مستغرب أنها ما احتجبت. طبعا هي في بيته، هي وإياه يعني وبناته. وهذا تكرر أكثر، حتى يقال أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله قبيل وفاته ابتسم ثم توفي. ففسرت قيل لعله رأى الملائكة، ملائكة الرحمن. إن الذين توفاهم، يقول الله جل وعلا في هذه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على مستقبلكم ولا تحزنوا على من تركتم من الأولاد. هذه البشرى في أحوج ما يكونون إليه. طيب ما هو شرطها؟ شرطها الاستقامة. فهذا هو أقوى الأقوال، مع أنه ورد عن وكيع، وكذلك قال بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز، أن مثل هذا القول يقال عند الموت وفي القبور وعند البعث والنشور. نسأل الله أن نرى ونسمع ذلك، نسأل الله أن تبشرنا الملائكة عند موتنا وعند قرب وفاتنا بأن تقول لنا: لا تخافوا ولا تحزنوا، ويأتينا الأمر من الله جل وعلا في قبورنا وعند البعث والنشور: لا تخافوا ولا تحزنوا. لماذا؟ جزاء بهذا العمل أيها الأخوة، لأنه قضية بعملهم بتوفيق من الله جل وعلا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لماذا؟ أي بعمله الصالح كما بين الله سبحانه وتعالى. فنحتاج إلى استعداد لهذا الموقف. الواجب، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الواجب على المكلفين من الرجال والنساء الحرص على الاستقامة، فالواجب هو الإصغاء للحق والاقتضاء في أداء الواجبات وترك المحرمات وشرعية الأذكار من الخيرات المستحبة. حتى يقول الشيخ في هذه الكلمات: لأنها تقوي الإيمان وتزيد، والبعد عن الأشياء التي قد تضر بالعبد وإن كانت مباحة أو مكروهة. بعض الناس يقول: هذا مباح، هذا مكروه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذا تساهل الإنسان في المكروه وقع في المحرم. نحن ما نقول أنه لا يفعل المباح، لا شك المباح مباح، لكن إذا أكثر منه الإنسان فإنه يجره إلى المكروه، والمكروه يجره إلى ماذا؟ إلى المحرم، كما في الحديث الصحيح، ومن حام، حديث النعمان المشهور. بعض العلماء يعتبره أحد أركان الإسلام التي قام عليها الدين: إن الحلال بين والحرام بين، إن الحلال بين والحرام بين. فمنها: ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهكذا نحرص على تحقيق الاستقامة وعلى تحقيق وعد الله جل وعلا في مثل هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر: علاقة الخوف، أو عفوا تأتي كلام شيخ الإسلام، هذا كلام البقاعي، يقول: الذي يملأ قلبه بحب الله، يملأ قلبه بحب الله جل وعلا والنظر إلى جلاله وقهره وجبروته وكبريائه وكماله، بهذا يحصل له الاستقرار والسكينة والطمأنينة ويزيد رفعة وكمالا. فلا شك أننا كلنا نبحث عن هذا الأمر، فكن مع الله جل وعلا يكون معك. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أكثر أسباب الاكتئاب أيها الأخوة الذي الآن انتشر، أنا أذكر قبل 50 و40 سنة ما كان يوجد المستشفى للأمراض النفسية إلا مستشفى واحد في الطائف، مستشفى واحد، قد يوجد أفراد أطباء في بعض المستشفيات، الآن أصبحت مستشفيات متخصصة كلها في المرض النفسي. لا شك أنه مرض من الأمراض وله أسبابه، لكن من أعظم أسبابه أسباب القلق وأسباب الاكتئاب والحزن هي المعاصي. المعاصي والذنوب هي من أعظم الأسباب بالدراسات، هذا ليس كلامي أنا فقط بل الأطباء يقولون هذا الأمر. نعم قد يكون عارضاً ويقع لبعض الصالحين، يقع لبعض الصالحين لكنه نادر. وسبق أن ذكرت لكم وأعيد، 1401 كنت في معهد الطائف العلمي، وكان مدير المستشفى الصحة النفسية في الطائف الدكتور أسامة الراضي، فدعوته لإلقاء محاضرة، فألقى محاضرة في المعهد أي في المركز الصيفي، قال كلمة كأني أسمعها الآن، قال: نحن في مستشفى الصحة النفسية ما جاءنا أحد، أو عفوا قال جاءنا من كل الأجناس والأشكال، الأغنياء والفقراء أصحاب المسؤوليات رجال نساء، إلا صنف واحد يقول ما جاءنا في المستشفى. هذا حقيقة مغري، هذا الكلام، هذا كلام الدكتور أسامة. من هو هذا الواحد يا دكتور؟ قال بلغته لكن أنا أنقلها بالمعنى، قال: هم أهل القرآن. قال: أهل القرآن ما جاءونا. ثم قال معقبا، وهذه أعجب: ولماذا يأتوننا ونحن إذا عجزنا أن نعالج المرضى عندنا، أي المرضى النفسانيين أو الجنون، بأدويتنا الموجودة المادية ذهبنا بهم لأهل القرآن فشوفوا بإذن الله على أيديهم. انظر هذا الكلام الجميل والتعبير الجميل من مدير أشهر مدير المستشفى الصحة النفسية في الطائف، مكث سنوات طويلة، بل حتى أنه لما انتهى عمله بالمستشفى فتح عيادة مجاورة للمستشفى. ورأيت وأذكر أن أحد الطلاب رحمه الله توفي، كان يعد رسالة الماجستير في جامعة الإمام عن علاج النفس بالقرآن، فذهب وأقام عنده فترة من متطلبات البحث يطبق هذا الأمر على المرضى، فإذا جاء المريض للدكتور أسامة يعالج بالأدوية وغيرها كما عند الأطباء النفسيين. وهذا الأخ رحمه الله توفي بعد ذلك، فكان يعالج بالقرآن فقط، فتحقق من الشفاء الشيء العجيب. ولذلك فلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا يحزن. نعم، فهناك علاقة قال العلماء بين الخوف والحزن بالتعاسة والاكتئاب وبين المعاصي والآثام، وقد تقع كما قلت لبعض الصالحين ولكنه الأقل والله أعلم. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الإيمان هو مصدر الرضا والسعادة. تأملوا هذه الآية في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة الدنيا في الدنيا قبل الآخرة، هذا وعد الله جل وعلا في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم، هذا في الآخرة، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حتى لا يقول قائل أن فقط في الآخرة، فالقسم الأول يكون في الدنيا أنه يحيا حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة جميلة. من هو يا رب؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم في الآخرة هذا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هكذا هو الخير. ثم يقول جل وعلا: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. أصحاب الجنة، تأمل هذا التدبر، يقول العلماء تعبير عجيب، ما قال أولئك الذين سيدخلون الجنة، قال أولئك أصحاب الجنة، كأنهم هم أهلها، كأنهم هم أهلها. لما يقول فلان هذا صاحب الشيء الفلاني، فرق بينه أن يكون فيه صاحب هذا البيت، هذا تعبير دقيق في تعبير أولئك أصحاب الجنة، جعل الله وإياكم من هؤلاء. وهذا عرض مغري لأهل الإيمان من أمثالكم، وفقكم الله. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يفعل به ولا بهم في الدنيا، فكيف أيها الأخوة نصدق هؤلاء المشعوذين، هؤلاء السحرة، هؤلاء الذين ضيعوا الناس وأكلوا أموالهم؟ ف فإذا رأيت من يدعي علم الغيب وهو كفر فلا تلتفت إليه أبدا، واعلم أنه على باطل، بل لا يجوز الذهاب إليه. فمن أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكذلك هؤلاء أنه أيضا الطغيان والكفر. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله، دليل على بشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من موسى، وكذلك أيضا عيسى عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنبياء. ولذلك كذبت قوم نوح المرسلين. طيب هذا تدبر، كذبت قوم نوح المرسلين. طيب ما أرسل نوح، نوح ما سبقه أنبياء، ما سبقه رسل، هو أول رسول، فكيف كذبت قوم نوح المرسلين؟ قالوا من كذب رسولا فقد كذب بالرسل جميعا. وأيضا أن نوح عليه السلام لما جاءهم أيضا ذكر لهم أنبياء الله الذين سيأتون، أو بعض أنبياء الله الذين سيأتون، فكذبوا بهم، فقال كذبت قوم نوح المرسلين، مما يدل على أن التكذيب بنبي تكذيب بكل أنبياء. مرة أخرى وقال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. حذاري أيها الأخوة، الحمد لله نحن لا نقول هذا، لكن يوجد أحيانا النظر إلى بعض الناس لأن ليس عنده دنيا، ليس عنده منصب، من وضع من بلد معين، نظرة احتقار، هذه ترتبط بهذه الآية. هذا خطير أيها الأخوة، خطير جدا ومؤثر في النفوس. انظروا المؤمن يكرم لأنه مؤمن، ويقدم في المجالس لأنه مؤمن. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل للعربي على أعجمي إلا بالتقوى، هذا هو الميزان الشرعي. أما موازين الدنيا والمناصب والقبائل والبلدان هذه ليست عند الله جل وعلا، ليست عند الله جل وعلا. ميزان الآخرة ميزان الله يختلف. المشكل كل منا عليه أن يجرد قلبه أيها الأخوة. والله أقول محبة ونصيحة لكل أخ، وهي ذكرى لنفسي، أن ينظر الإنسان إلى قلبه، هل هو يحتقر مسلما لضعفه أو لأهله أو لعائلته أو للونه أو لبلده أو لمنصبه أو لسبب من الأسباب. أقول هذا من أمور الجاهلية، لما قال أحد الصحابة لأحد الصحابة يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. مجرد أن قال له ابن السوداء، هناك ناس وإن لم ينطقوا، نعم وإن لم ينطقوا، لكن في قلوبهم احتقار ونظرة ترقص لبعض الناس لأي سبب من أسباب الدنيا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، بغير ما اكتسبوا. يا أخي الكريم، كونه من البلد الفلاني أو من العائلة الفلانية أو أنه ما حصل على الدنيا أو لونه كذا، هذا ما هو، ليس ذنبه، هكذا خلقه الله جل وعلا. فلينظر الإنسان إلى قلبه ويتأكد من هذا الماء. هذا إذا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نواصل مع هذه الآيات، وكما وعدتكم في عند قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شأن الاستقامة أيها الأخوة عظيم، عظيم جدا. ولذلك وردت أو لفظ الاستقامة في القرآن ومشتقات لفظ قام أو استقام في قرابة 50 موضعا، تقل بقليل، أقل بقليل، مع أنه لا يأتي حرف في القرآن إلا لمعنى عظيم. تجد قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وكذلك فلذلك فادع واستقم كما أمرت، كما في سورة الشورى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا تردت في موضعين كما مر معنا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والآية في ذلك كثيرة والوقت قصير، لكن العناية بها في أكثر من 40 موضعا يدل على عظم شأن الاستقامة. والاستقامة أحبة الكرام تعني الثبات على دين الله جل وعلا. ومن أعظم الواجبات اليوم في ظل هذا الانفتاح الإعلامي وما يبثه من باطل هو موضوع الثبات، الاستقامة والثبات. وأن نعنى بهذا الموضوع في دروسنا ومحاضراتنا. بعض الناس يتساهل ويقول الناس الحمد لله على عقيدة سليمة. نعم، نحن نقول الحمد لله الناس على عقيدة سليمة، لكن بدأت أحوال لم نكن نتوقع. من كان يتوقع أن مسلمين مصلين يترحمون على كافر لأنه أبدع في علم من علوم الدنيا؟ الكافر لا يترحم عليه، لا يترحم عليه. وقد سبق قبل سنوات أن حدث هذا، والمن يطالع الواقع الإعلام العاطر يجد هاشتاقان في شخص كافر لأنه بس متخصص بالفيزياء وهو معاق يترحمون عليه. هذا أمر عظيم، بل العلماء ذكروا أن من جاء يعزي في كافر فليدعو لأهله، أما هو لا يدعى له بالرحمة ولا يترحم عليه ما دام مات كافرا. فالشاهد أن الاستقامة والثبات شأنها عزيز نحتاج إليه اليوم. يقول ابن كثير رحمه الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله على ما شرع الله. فقال تلا عمر رضي الله تعالى عنه هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم قال استقاموا والله، استقاموا والله لله بطاعته، ولم يروغوا روغان الثعالب. هناك أناس الآن يروغون روغان الثعالب، لا يثبتون على مبدأ وتتغير مبادئهم وواقفهم حسب الأجواء، وهنا الخطورة التي يقع. فعمر رضي الله عنه يقول: ولم يروغوا روغان الثعالب. روى الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث عظيم أيها الأخوة، هو حديث صحيح في قصة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي بعض الألفاظ لا أسأل عنه أحدا غيرك. ماذا تقول توقعون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم. وهذه التوصية لسفيان رضي الله عنه هي لنا. انظروا ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، فقط، ما زاد عليها، مع أنه قال له قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو لا أسأل عنه أحدا بعدك، وكل الفاظ ثابتة. قل آمنت بالله ثم استقم. ولهذا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ومن تاب معك. شأن الاستقامة كما أيضا، ولا يكون العبد على طريق الاستقامة حتى تكون إرادته وأعماله وأقواله وفق ما شرع الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال فاستقم كما أمرت وليس كما أردت. استقم هكذا تدبر، كما أمرت وليس كما أردت وليس كما تهوى. بعض الناس يحسب الاستقامة على حسب هواه وعلى حسب الظروف، ليست هذه الاستقامة، إنما الاستقامة على أمر الله جل وعلا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ومن أفضل التعريفات ما ذكره ابن رجب رحمه الله بقوله: الاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات، فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك، كما في جامع العلوم والحكم. وتنوعت أقوال العلماء في موضوع الاستقامة. يقول ابن القيم رحمه الله: فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء. الاستقامة أحبتي تكون بالقلب واللسان والجوارح. يقول ابن القيم رحمه الله: والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله على أمر الله، ليس من أجل البشر ولا رياء ولا سمعة. ثم قال: وقال بعضهم كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة. ولهذا كان يقول كثيرا ما سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ويقول ابن رجب هذا المعنى العظيم الدقيق: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، أصل الاستقامة استقامة على التوحيد والدعوة إلى التوحيد والالتزام بالتوحيد، لأنه ضعف موضوع التوحيد وبدأ هناك من يرتكب ما يضاد التوحيد، والله المستعان. فهنا تنبيه نبه إليه بعض العلماء، وأرجو أن لا يفهم منه أنني أضعف المعنى، ولكن لا بد أن نتحدث كما وردت النصوص وليس على أهوائنا. أن صاحب الاستقامة والثبات قد يقع في بعض المعاصي، لأن قد ورد عند الإمام أحمد والترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني لا يسلم أحد من الأخطاء إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فكل يأخذ قوله مرد، لكنها تختلف الأخطاء وتختلف المعاصي من صغائر وكبائر وغيرها، استدلون بقوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه. قال ابن رجب رحمه الله: هذا إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، ولذلك لا بد من الاستغفار وأن تكثر من الاستغفار. ألا تلاحظون الآن ماذا نفعل بعد سلام الإمام مباشرة؟ ماذا أول قول نقوله؟ ثلاث مرات: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لأنه من منا يقول أنه صلى الصلاة الكاملة لم يشرد فيها ذهنه؟ قد يكون صلاها بأركانها الظاهرة كاملة، هذا الأمر الحمد لله، ولكن لا بد من جبر هذا الأمر. لكن من يقول أن حضر قلبي من تكبيرة الإحرام إلى السلام لم ينصرف؟ إذا لا بد من وقوع النقص. فلهذا تأتي هذه الكلمات في الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم. ثم أمر بالاستغفار في الحج، أمر بالاستغفار في نهاية الحج أو في أعظم بعد أعظم مشاعر الحج في عرفة وكذلك في مزدلفة، أمر بالاستغفار. هكذا أيها الأخوة، أن الاستغفار لا يناقض بل هو يدعم الاستقامة، بل هو من الاستقامة مما يدل على أنه قد يقع الإنسان بشيء من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين: سددوا وقاربوا. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه. فنحن نقول: سددوا وقاربوا، واعلموا أنكم لن تحصوا، وبهذا نحقق معنى الاستقامة. انتقلوا إلى موضوع آخر في الاستقامة. ما هي أهم سبل تحقيق الاستقامة والمحافظة عليها؟ لا شك أن أعظم وسيلة للاستقامة وهي غايتها هو التوحيد، تحقيق التوحيد. فليحرص الإنسان أن يعرض عمله وقلبه على التوحيد بعيداً عن البدع والمنكرات، والله المستعان. أقول من أهم سبل الاستقامة، بل هو أهمها، التوحيد. أيضاً فعل الطاعات والاجتهاد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الاشتغال بالعلم الشرعي، يقول ابن القيم: بالعلم الشرعي به يعرف الله ويعبد. هناك أناس الآن يعبدون الله على جهل وضلال، يعبدون الله على جهل وضلال، فلا بد من العلم. به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل القاصرون، كما في مدارج السالكين. فكذلك العلم شأنه عظيم. الإخلاص في العلم والعمل. من أخطر أيها الأخوة ما يقدح في العمل هو عدم الإخلاص. فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا. الإخلاص يقول فرد في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الأغنياء، يقول الله جل وعلا عن الشرك، أغنى الأغنياء. ولذلك أكثروا من الدعاء المأثور بالإخلاص: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تعوذ من أن يشرك الإنسان بالله من حيث لا يعلم، من حيث يعلم أو لا يعلم، ويستغفر الله لما لا يعلم. أي أيضا الدعاء، نحن في الصلاة كم نكرر هذا الدعاء: ودعاء الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كم تكرره في اليوم؟ إذا حسبت ركعات الصلوات وحسبت السنة فضلا عن النوافل أخذ الرواتب والوتر وقيام، كم مرة؟ وكلها تدعو فيها بعد تمجيد الله وتعظيمه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، دليل على أن منزلة عظيمة، والتبرؤ من المغضوب عليهم والضالين. أيضا من أعظم وسائل الاستقامة أيها الأخوة هو الإكثار من قراءة القرآن وتدبر القرآن. أكثر من قراءة القرآن أيها الأخوة مع التدبر والفهم والعمل، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، الذي يحب القرآن ويكثر من قراءة القرآن فهو نور، سماه الله نور، وكتاب مبين يطرد الظلمة يطرد المعاصي يحقق لك الاستقامة. أيضا من أعظم وسائل هي الصحبة الصالحة، لأنهم يعينونك على الطاعة. تأملوا هذه الآية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالصحبة الصالحة تعينك على طاعة الله وتعينك على الاستقامة، ولك جاء الحث عليها في القرآن والسنة. ومما أختم به في هذه الجزئية وسائل الاستقامة التوسط والاعتدال، واسمحوا لي أن أقف معها دقيقة أو دقيقتين ثم أنتقل للموضوع الأخير. أيها الأخوة، بعض الناس يندفع في عمل الصالحات، وهذا غالبا ما يتوقف. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل ويصوم النهار، ناداه وحاوره وطلب منه أن يخفف. ولما مرت امرأة من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة هذه فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الليل وتصوم النهار، خذوا من العمل ما تطيقون. نعم، فلن يمل الله حتى تملوا. هذا الحديث له كلام، ليس هذا موضعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا من العمل ما تطيقون، ويقول إذا صلى أحدكم فتعب فليقعد أو فليرقد، ليصلي أحدكم نشاطه ما دام نشيطا، ثم ليقعد يصلي يكمل الصلاة وهو جالس، تعب أيضا لينام، لأن ربما في سجوده يدعو على نفسه ولا يدري. هناك من يندفع في عبادته، والإسلام جاء بالاعتدال وبالوسطية، وهذا كذلك جعلناكم أمة وسطا، فلنربي أبناءنا على هذا المنهج. رأيت أيها الأخوة أناسا كانوا في عز شبابهم في اندفاع للطاعات والعمل الصالح، ثم انحرفوا بعد ذلك، لم يتحملوا، لم يستطيعوا، لم يقدروا. فتربية النفس على الاعتدال والتوسط، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، ويقول صلى الله عليه وسلم اكلوا من العمل أو خذوا من العمل ما تطيقون، رواه البخاري. فهكذا نحتاج إليه. وأخيرا الوقفة الأخيرة من ثمرات الاستقامة، وإلا ثمراتها عظيمة جدا، رضا الله جل وعلا. رضا الله جل وعلا هذه الثمرة، ومن رضي الله عنه أدخله الجنة وسعد برؤية الله جل وعلا في الآخرة. ولذلك إذا قيل لك ما هو أعظم أمنية تتمناها، قل رضا الله جل وعلا، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ثانيا أن تتنزل الملائكة كما مر معنا على أهل الاستقامة في أحوج ما يكونون إليه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لأن الإنسان عند الموت يكون في أصعب حالاته، لا يدري ماذا أمامه، فيأتي الملائكة يبشرونه بهذه البشرى. أيضا الطمأنينة والسكينة. صاحب الاستقامة يعيش كما مر معنا، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كلنا ننشد السعادة. سألتني إحدى الأخوات قبل أقل من أسبوع، تقول مع كل النعم اللي بين أيدينا نعيش قلق، نعيش أرق، نعيش هم، ما السبب؟ السبب هو بعدنا عن القرآن، بعدنا عن الاستقامة، بعدنا عن الذكر. وإلا لأننا التزمنا بالاستقامة لوجدنا والله السكينة والطمأنينة، نجد من يقول لنا بإذن الله عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. أيضا البشرى بالجنة في وقت الإنسان لا أدري أين هو ذاهب، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بل إن في الاستقامة سعة الرزق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: أينما كان الماء كان المال. كلام جميل من الجناس. أينما كان الماء، يعني لو وجد الماء كان المال، أي وجد المال وجد الرزق. فقال العلماء أن من الاستقامة والثبات عليها سبب لسعة الرزق في الدنيا والآخرة. أيضا انشراح الصدر، انشراح الصدر صاحب الاستقامة منشرح الصدر مهما كانت الأحوال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في السجن: ماذا ينقم مني أعدائي؟ الآن قال وهو في السجن: ماذا ينقم مني أعدائي؟ قتلي شهادة، سجني خلوة. يقول سجني خلوة، خلوة بالله جل وعلا وعبادة، وقتلي شهادة. طيب تسفير، تسفير سياحة. أليس النصران ينفقون الملايين والآلاف على أن يذهب لبلد هو وينفق وقد يقع في الحرام؟ فيقول: ماذا ينقم من أعدائي؟ لن يحصل على أي شيء. ومات في السجن رحمه الله، لكنه مات في السجن وهو حي على عبر هذه القرون بعلمه ودعوة الناس له وفضله. هكذا هو المؤمن، فإنه يعيش ينشرح الصدر حياة طيبة. يقول ابن القيم، وابن القيم إمام من أئمة المسلمين، يقول: إذا جاءنا كرب أو شدة ذهبنا إلى شيخ الإسلام في سجنه، هم غير مسجونين، فسمعنا منه فخرجنا وجدنا نعيما وسعادة يتعجب منها، لأن الرجل يعيش الإيمان، يعيش السعادة. هكذا فالاستقامة هي سبب. أصلا نبحث عن استقرار، البعد عن الأمراض النفسية، عن القلق، عن الاكتئاب كما مر معنا قبل قليل، كل هذا موجود بماذا؟ بالقرب من الله جل وعلا والاستقامة على دينه. فإذا تحقق هذا الأمر فأبشروا بالخير أيها الأحبة. وبهذا أكون قد انتهت من هذا الجزء الثاني والمجلس الثاني من سورة الأحقاف. واكثروا من الدعاء لإخوانكم المسلمين والمستضعفين كما في كل بلاد الله الواسعة، المستضعفون في أنمار، في بورما، المستضعفون في الشام وفي الرقة وفي غيرها، في كل مكان ادعوا لهم وادعوا لأنفسكم. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن ونعمة الاستقرار التي ترون ويتخطف الناس من حولهم، وأن يوفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين كل خير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود على هؤلاء البغاة الظالمين من الحوثيين ومن دعمهم من الرافضة وحزب الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.